بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الداعي إلى دار السلام محمد وعلى آله أبواب وسبل السلام. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الطائفة الثانية مما دلت على عدم بطلان صلاة المأمومين ببطلان صلاة الإمام، وهي ما ورد بلسان الطائفة الأولى التي مر بنا، انتفاء طهارة عن الحدث عند الإمام. الطائفة الثانية إذا تبين كفر الإمام، الاختلاط مع أهل الكتاب سابقا كان كثير، وبالتالي تقع مثل الفروق. صحيح ابن أبي عمر مر بنا عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في قوم، هذه الرواية أيضا في أبواب صلاة الجماعة الباب 37، في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال، وكان يأمهم رجل، فلما صاروا إلى الكوفة، أي كم أسبوع طاول، علموا أنه يهودي. قال لا يعيدون. وهذا شلون يعني فيلم سوى ما فيلم، عدة موارد تقع على الأمور، ولعله يمثل لهم أنه مسلم عشان يأمن على نفسه، خايف وكذا، وهو شافه وجه الجسم وجه كذا قدموه، أقول ربما هكذا يعني. وروى الصدوق قريب منه بزيادة علم أنه يهودي أو نصراني، أيضا عن نوادر بن أبي عمير، ورواه الصدوق بطريق آخر بإسناده إلى كتاب زياد بن مروان القندي. لاحظ هنا السند بعد ابن أبي عمير، زياد بن مروان القندي. زياد بن مروان القندي من مؤسسي الواقفية، وكان وكيل لموسى بن جعفر عليه السلام. فتحاشي ابن أبي عمر عن اسمه كان ببعض أصحابه سبب انحرافه، ولكن قبل انحرافه كان معتمد. هذا علي بن أبي حمزة البطاني رئيس الواقفة، وزياد بن مروان القندي وغيرهم، هؤلاء كانوا وكلاء ومعتمدون ورواة وفقهاء، فقهاء ورواة ومعتمدون، إلا أنهم انحرف بهم الحال في نهاية المطاف. هؤلاء لأن لديهم فترة استقامة وفترة انحراف، فالصحيح أن ما يروونه في فترة استقامتهم يعتمد عليه. لكن كيف يميز فترة استقامتهم عن فترة انحرافهم؟ بعض هؤلاء المنحرفين من الرواة أو حتى فقهاء الرواة المجرة، حيث أسسوا مذاهب باطلة والعياذ بالله، وهذه على كل قراءة حياة الرواة عبرة عظيمة لكيفية استقامة العالم والفاضل على طريق الهدى. كتاب الكشي في الحقيقة قبل أن يكون كتاب روائي ورجالي، عفوا كتاب رجالي، كتاب الكشي كتاب روائي معرفي عظيم الأسرار. عظيم لأنه عبارة عن فيلم، أقدر أسميه شبه بفيلم، لتلاميذ أئمة أهل البيت عليهم السلام. من منهم من استقام، من منهم من بلغ العلا والقمم في الهداية والنور، ومن منهم توسط، ومن منهم دون المتوسط، ومن منهم لا سمح الله من انحرف. ثم المنحرفين أسباب الانحراف ما هي؟ سبحان الله. لذلك كتاب عظيم يوصي الكبار بقراءة كرارا تكرارا، واقعا في معارف عجيبة وأسرار معارف عجيبة. لو يقرأ كله فيه يعني تاريخ مذهب متجسد، في عبارة عجيبة، إلا الدعوة المهزوية، إلا الدعوة البابية، إلا الدعوة كذا فلان واقفية غير تطرف عندهم في جانب، في جانب آخر تفريط في جانب، يعني في ألوان مختلفة في الحقيقة من فرق الشيعة المتعددون الذين انحرفوا عن أئمة البيت، كيف هم، كيف أخفقوا، وكيف استقام من استقام، وكيف بلغ الذروة والعلا من بلغ. كل هذه عبر مهمة، يلتفت الإنسان إلى مذاق أهل البيت، مسار أهل البيت. لذلك كتاب الكشي انصافا كتاب عظيم جدا، لو يقرأ تكون لدى الإنسان بصيرة ليس فقط في علم الرجال، بل بصيرة في المعارف، في العقائد، بصيرة في المذاق الفقهي، بصيرة في مذاق أئمة أهل البيت في المسار السياسي، المسار الأمني، مسار التعايش داخل الوسط الإسلامي، ومسار التعايش وسط الوسط التعايش الإنس البشري العام. كل هذه يلتفت الإنسان من قراءة كتاب الكشي إلى ممشى ومنهج وطريقة أئمة أهل البيت، وطريقة تربيتهم أيضا للتلاميذ ولما جرى، وبحوث كثيرة في تاريخ العقيدة وتاريخ الفرق الإسلامية وتاريخ أئمة أهل البيت وتاريخ بناء أئمة أهل البيت للتشيع والشيعة وكيفية تربيتهم ولما جرى. انصافا كتاب يعني سيما الإنسان إذا ذهب وقرأه وهو يحمل تساؤلات كثيرة، سيجد أجوبة عجيبة في هذا الكتاب. كلما يعني الإنسان كان ملتفتا إلى تساؤلات، شبهات، إثارات، سيجد أجوبتها من أئمة أهل البيت، بيد أئمة أهل البيت في نفس كتاب الكشي. كتاب عظيم من هذا الجانب، ولذا تم ذكره في أو ذكرنا في هذه المجلدات الثلاثة أن علم الرجال علم ضروري جدا قبل أن يكون فائدة رجالية، علم الرجال فائدة عقائدية، علم الرجال من هالجهة ضروري ومهم وبالغ إلى أقصى درجات الضرورة، لأنه يعطيك بصيرة في الآن كثير مستشرقين يكتبون في دراسات بدت حول مدرسة أهل البيت وأتباع مدرسة أهل البيت، دراسات كثيرة كبيرة جدا، استنفار عالمي حول دراسة مدرسة أهل البيت، حتى هذه ظاهرة الأربعين العظيمة طبعا والمشي إليها، وهم يستحون من تحليلات ونتاجات وربما حتى من أكاديميين ينتسبون لمذهب أهل البيت وأساتذة كبار عندهم هناك ولما جرى. فإنسان متى يقف على حقيقة آرائهم ونظرياتهم صحيحة أو باطلة أو متأواهمة عبر معرفة كتاب الكشي. فنفس كتاب الكشي لا أقول هو الوحيد، أحد المصادر العظيمة المهمة لمعرفة تاريخ مدرسة أهل البيت. بعضهم يتوهم أنه في القرن الرابع أسس عند الشيعة كذا، هو ما قرأ تاريخ الشيعة حتى يقول لي في القرن الرابع أو الثالث أسس. من قال لك؟ المرجعية والفقهاء أسست عند الشيعة في القرن الثالث أو الرابع بعد الغيبية. توهم لا يغوص في أعماق التاريخ لكي يلتفت ما هي الحقيقة في المسارات، أو أنه هل أئمة أهل البيت فقط يعتمدون على الحوزات العلمية، أو الحوزات العلمية هي أحد أذرع أئمة أهل البيت وذراع عظيم ومهم، ولكنه أذرع أئمة أهل البيت كم ذراع؟ هذه كلها نقاط مهمة يا أخوان نلتفت إلى أن مشروع الإمام صاحب العصر الزمان الآن ما هو، لأنه كثير هناك تطابق بين منهج أجداده ومنهج هو صلوات الله عليه. يعني هذا كان كل شيء يؤمن هذا علاقة الأئمة كذا المجرى. على كل من فكتاب حافظ زياد بن مروان، نرجع زياد بن مروان القندي كانت له فترة استقامة وفترة انحراف. هؤلاء من الرواة الذين كانت لهم أو فقهاء الرواة أو متكلمي الرواة أو وجهاء الرواة الذين كان لهم فترة استقامة وفترة انحراف، إذا أحرزنا أن الراوي روى عنه في فترة استقامته، يعني أخذ عنه الرواية مو روى عنه، روى عنه غير أخذ عنه الرواية، مثل تحمل الشهادة ثم ماذا؟ أداء الشهادة. الكلام مو في أداء الشهادة، الكلام في ماذا؟ في تحمل الشهادة، يعني أخذ الخبر. أخذ الخبر إذا كان في حفظة استقامة ذاك الذي انحرف لا مانع منه، وإن كان أداء الخبر، وإن كان أداء الخبر عنه في فترة انحرافه، لأن المدار ليس فترة الأداء، المدار فترة ماذا؟ الأخذ عنه، التحمل عنه. فكيف نعرف؟ بقرائن، ومن تلك القرائن عندنا أمثلة لها المورد كثيرة. علي بن أبي حمزة البطاني روايات جدا كثيرة. أيضا هذا زياد بن مروان أقل من عنده بس هم كثيرة، لكن البطاني أكثر. أيضا محمد بن عبد الله بن هلال أو أحمد بن أحمد بن محمد بن هلال العبرتائي، هذا هم عجيب، هذا حج 50 حجة 30 منها ظاهرا على رجله من الكوفة إلى مو من المدينة إلى الكوفة إلى مكة، من الكوفة إلى مكة. سبحان الله. وكان يتوقع أن يكون نائب خاص بالرياضات. على كل فانحرف. اي فهذا الهلال محمد بن احمد بن محمد بن هلال العبرتائي كانت له فتره استقامه وفتره انحراف. كيف؟ وامثالهم كثيرون. تشخيص ذلك بالقرائن. ومن اهم القرائن في مثل هؤلاء ما هو؟ ان هؤلاء في فتره استقامتهم كانت الطائفه منفتحه عليهم. لما انحرفوا انكفأت بشدة الطائفة عنهم، فإذا رؤية أن راوي من الثقات روى عن هذا القرين، واضح أنه روى عن في فترة استقامته لا في فترة انحرافه، بشهادة القرائن التاريخية المفعمة على أن الطائفة قاطعته مقاطعة شديدة. هذه أحد القرائن، لا أقول كلها، أحد القرائن. والحال في زياد بن مروان هكذا. فلاحظ هنا ابن أبي عمر لكي لا يروج لزياد بعد فترة انحرافه وما شابه يعبر بعض أصحابنا. وربما تعبير الرواة الكبار عن من رووا عنه ببعض أصحابنا ليس لانحرافه، لحساسيات التعاصر وما شابه ذلك. وهذا ما نجده عن جميل بن دراج. جميل بن دراج رحمه الله عليه من كبار الفقهاء كذا فلان، تابعت روايات كثيرا على كلمتي موارد عديدة، في موارد يصرح، في موارد يكني ببعض أصحابنا، على كلمت ظهر تحاشيا عن حساسيات التعاصر، سواء ستحاصر من قبل أطراف أخرى أو من قبل هو نفسه رفع أخرى، المهم تحاشيا. فليس كل تعبير بعض أصحابنا المربي إرسال ومجهول وفلان، كثيرا ما تعبير ببعض أصحابنا معروف هو لدى الراوي، هو يخفي اسمه وليس أنه ضعيف. نعم، فإذا الصدوق عنده سند هذه الرواية عن نوادر بن أبي عمير ولديه طريق آخر لزياد بن مروان القندي، هنا اكتشف أن الذي كنا عنه ابن أبي عمير هو هذا زياد بن مروان. واللطيف أن هذا زياد بن مروان القندي كان لديه كتاب رواية، روى كتابه برمته أحد فقهاء الرواة الشيعة يعقوب بن يزيد. يعقوب بن يزيد روى كل كتاب زياد بن مروان، بس رواه عنه يعني فترة استقامته مو فترة انحرافه. شوف لاحظوا بهذا الدرجة. المهم هذا المثل قرأناه، قال عليه السلام لا يعيدون. شوف الرواية، واحد إذا واحد يدرسها يدرس كم طريق لها، نفس الرواية الواحدة. وأذكر لكم دي الفائدة في علم الحديث مهمة تلتفتون لها. صاحب الوسائل رحمة الله عليه ويذكر للرواية واحدة ربما طريق طريقين ثلاثة حسب تتبع صاحب الوسائل، نفس صاحب الوسائل نتيجة تمرسه ومراسه رحمة الله عليه وكثرة جهده وسعيه، تشوف في أبواب أخرى يقف على طرق أخرى، نفس مثل الحديث يذكرها في أبواب أخرى. هنا غفل هو بعد، ليست لم يكن لجنة تأليف، وربما استعان بلا شك بتلاميذه، بس بالتالي في القدرات مهما تكون محدودة. فكثيرا ما، هاي نقطة لازم نلتفت لها، طرق أخرى للحديث الواحد لم يستوعبها صاحب الوسائل في باب واحد للمثل واحد للرواية واحدة، بينما هي لها طرق أخرى. بل وأكثر من ذلك، كثيرا ما رواية واحدة لها طرق عديدة، صاحب الوسائل في كل الأبواب لم يستقصي كل ما لها من طرق. أنا مو كلامي في روايات، في بل الكلام أنا فاهم، يعني الكلام في متن الرواية الواحدة. وما أكثر ذلك، الآن الحمد لله ببركات الحاسوب أو غير الحاسوب يمكن الإنسان أن يستكشف هذا الأمر. أمس أيضا ذكرنا هذا المطلب الأخوان المفروض ينسوا كتاب السير الخوي رحمة الله عليه، طبقات علم طبقات الرواة والرجال. في الأصل كان هذا التأليف، هذا الكتاب ألف السير الخوي رحمة الله عليه ليكون دورة حديثية تستدرك نواقص الوسائل ونواقص المستدرك. ألف السلخوي في هذا لحظة هذا المجال. فلما سمع السلخوي نسيل بروجود عنده نفس الفكرة، ونسيل بروجود ألف جامع حديثية، عزف السلخوي عن كتابة يعني جامع حديث يعني للغوبة هؤلاء السيد الوجود تصدعت كافية. وربما حتى سمعت انه ارسل السيد الخوي جملة من جهود العلمية كذا الى السيد الوجود خدمة لمشروع جامع حديث يعني. قال لي ايام ما كان فعدل وعزف السيد الخوي عن كتاب جامع حديث يعني وين الى كتاب طبقات معجم رجال الحديث. اصل دققوا، هاي نكتة علمية فيها في الكتاب. أصل إذا كتاب معجم رجال رواة الحديث اللي ألف السلخوي هو لأجل رصد ماذا؟ رصد أسانيد غفل عنها صاحب الوسائل. عشان دي نقطة مهمة نلتفت إليها في المتن الواحد. مع ذلك أمس مر بنا ذكاء الناس تم ذكر هذا المطلب أن نستقصى السيخي واللجنة التي بإشراف السيد لروايات الراوي الواحد في كثير من الموارد تتبعنا، يعني باعتبار احنا حاسوب الآن زماننا، ولو كنت انا استعنت بغير الحاسوب استعنت بدورة موسوعية روائية في الكتب الأربعة ربما أمكن من الحاسوب. وجدنا أن ما ذكره السيخي في مواد عديدة لا يصل إلى النص، أو عفوا يقرب من النص وليس بعد ثلثي أو كل روايات الراوي. الشاهد في هذا المطلوب هذا المطلب هذا المغزى هذا المطلب ما هو؟ أن التتبع للرواية الواحدة في الكتب الأربعة فضلا عن غيرها تجد لها طرق عديدة لا استوعبها صاحب الوسائل، ولا استوعبها صاحب المستدرك، ولا استوعبها جامع حديث الشيعة، ولا استوعبها السيخوي في طبقات معجم رواة الحديث، بل لكنك تجدها. وفي خلال على كل معاصرتنا للأكابر الكثير منهم وجدنا أنه يضعفون رواية وكذا وكذا، والحال رواية لها طرق صحيحة في الكتب الأربعة وغفلوا عنها. وبعبارة أخرى الشيخ الطوسي بالمثال، لأنه مثال ديدن الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي يذكر للرواية الواحدة عدة طرق في أبواب عديدة. في باب الطهارة يذكر لها طريقة أو طريقين فقط، مثلا في باب الإجابة يذكر لها طرق أخرى، في باب الحدود نفس الرواية لأن الرواية فيها زاوية طهارة زاوية إجارة زاوية حدود مثلا، نفس الرواية يذكر لها طرق أخرى. تشوف رواية واحدة طرقها مستفيضة وإن كانت ضعيفة، إذا كانت كلها ضعيفة ما عليك تشوفها مستفيضة، والمستفيض يجبر الضعف استفاضة تجبر الضعف، فضلا عن أن تجد لها طريق صحيح. وما أكثر ذلك، وبعبارة أخيرا أخيرا نذكرها، أنه الوسائل هو مستدرك الوسائل، مستدرك الوسائل استدرك متون روايات بطرق على الوسائل، لكن إلى الآن لم يؤلف كما رام ذلك السيخوي كذا بشكل واسع، لم يؤلف مستدرك أسانيد الوسائل، يعني نفس متون موجودة للروايات في الوسائل تحتاج طرقها إلى استدراك أسانيد موجودة في الكتب الأربعة غفل عنها أجيال كثيرة علمية ممن سبق شكر الله سعيهم. بس يبقى شغل مؤسسات على يتحال. هذه نقطة مهمة في علم الحديث وعلم الدراية يلتفت إليه. شوف انتو هذه خطوات سهلة أولية لكنها بالغة التأثير، أن الحديث الواحد له طرق عديدة تحتاج إلى فراسة وتنبه الباحث في الفقه وتتبعه كي يجد تعدد الطرق. الإلمام بآليات علم الحديث بالغة التأثير، أخذتها رواية ثم معتبرها وغير معتبرها، كم طريق لها وكيف تتبع وكيف تفحص وأي أبواب تراجع، هي بيها ميراث ودربة، ولا الإنسان يكون مترجي صفر اليدين في البحث في بحث علم الحديث، وإن كان قوي في علم الأصول وإن كان قوي في علم الفقه، بس هذا ما يشفع له لضعفه في علم الحديث. علم الحديث علمه يريد له ممارسة مراس أنس دربة، معرفة تاريخ التراث الكتب، كم كتاب عندنا في المجال حديثي، مؤلفة من ينتمي إلى أي قرن من القرون، نسخ هذا الكتاب فلان غير، علم واسع واسع جدا ومهم ومؤثر في الصميم في مدارك الأدلة الشرعية، سواء في كل العلوم، في كل العلوم الدينية. علم الحديث وعلم دراية الحديث هذا أمر جدا هام بالغ. على الحال لابد التنبؤ، يتنبه إليه الأخوة بسرعة وحزم، لكي على كل يبنوا الدربة القوية إن شاء الله. على الرواية اللاحقة، موثق السكوني اسماعيل بن مسلم، هو السكوني اسمه اسماعيل بن مسلم، ويرد في طرق الروايات بعنوان اسماعيل بن ابي زياد، هو نفسه. شوف لاحظ من مواء او من نقاط القوه في علم الرجال معرفة الراوي الواحد بأسماء المختلفة، يسمونه ويعبر عنه في علم الرجال، في علم الرجال يعبر عنه بتمييز المشتركات. إذا كان اشتراك كانت المشترك هو الراوي الواحد بأسماء عديدة. موثق السكون إسماعيل بن مسلم وإسماعيل بن أبي زياد أنه سأل الصادق عليه السلام عن الصلاة خلف رجل يكذب بقدر الله، فقال ليعد كل صلاة صلاها. هذه القدرية، القدر مكذبين بقدر الله، أو القدرية، قدرية يطلق على نمطين من فرق المسلمين، يهود هذه الأمة كذا، على نمطين، نمط يكذب بالقدر فرارا عن ماذا؟ فرارا عن الجبر، يكذب بماذا؟ بالقدر، يقول ان الله ما يعلم شو بيصير، اذا كان الله يعلم ماذا سيكون اذا احنا مجبورين، فالافضل ان نقول بان الله لا يعلم ما سيكون والعياذ بالله. هكذا هاي في قسم هكذا، وهؤلاء ايضا يسمون بالقدريه، يعني يكذبون وجود القدر، علم القدر لله، فرارا علاجا بظنهم الخاطئ ان هذا ينفي ويدفع الجبر. قسم اخر من القدرية لا، يقولون هناك علم القدر، نقيض الفريق الاول، هناك علم القدر ونحن مجبورين، هم الجبرية، يعني نفسهم الجبرية يسمون القدرية. فالقدرية اسم وظاهرا في الروايات اطلق على كل النمطين، على كل الفرقتين قدرية، ولعنوا وسئل عنهم، وسئل الأئمة البيت عنهم فلعنوهم وكذا وتبرأ منهم، واذا كانوا بشكل صارخ يؤمن بالجبر أو يؤمن بالتفويض بشكل صارخ جدا والعياذ بالله، هذا الحكم بحتى إسلامه مشكل. نعم إذا نظريا بس هو ما يفتهم لوازم القضايا، هذا أيضا ضلال وكفر مقابل الإيمان، ولكن يحكم بظاهر الإسلام. تقريبا رأي مشهور علماء الإمامية في القدرية هذا الذي الآن ذكرناه. قال عن الصلاة خلف رجل يكذب بقدر الله، فقال ليعد كل صلاة صلاها خلفه. هذه الرواية فيها أمر بالإعادة، ولكن الجواب عن هذه الرواية ماذا؟ أول راوي له عامي ومر بنا مبنى العامة أن إمام الجماعة يضمن عن المأموم، هذا من جانب، فما تعارض الروايات السابقة. من جانب آخر الراوي في فرض سؤال الرواية لم يفترض انكشاف قدرية إمام الجماعة بعد صلاة الجماعة، بل الظاهر أنه تساهل في البداية، يعلم أنه قدري، كان يصلي خلفه، وإذا تعلم أنت قدري وصلي خلفه وتترك قراءة الصلاة والصلاة باطلة لازم تعيدها. فظاهر موردها أنه كان يعلم من قبل أنه قدري، ومع ذلك تساهل تسامح، خوف يصير صلاة عمدية بترك القراءة حتى صلاة الفرض ما تصح. هذه الطائفة الثانية. إذن إلى الآن مفاد الروايات، نعم، لماذا؟ ها الجواب الأول قلنا لو افترضنا أن يريد شخص يقرر مفاد الرواية موضوع الرواية انكشاف بعد، مع ذلك الجواب هو تقية، ما ليس للرواية هذه قدرة ونهوض أن تعارض رواية السابقة. بهذا السبب الراوي من فقهاء العامة وكذا، حتى لو استبصر لكنه بالتالي في البدايات من العامة. وإن استظهرنا كما هو الصحيح الجواب الثاني أنه أصم مورد الرواية ليس انكشاف بعد الصلاة بل ظاهرا قبل الصلاة، لذلك قال عن الصلاة خلف رجل يكذب قدر الله، فحتى الراوي ما فرض أنه يعيد الصلاة لو صلاها لما صلاها. ما حكم الصلاة خلف رجل يقدم؟ ما يقول باب الصلاة وقال لي يعيد صلى صلاته، هو ما افترض أنه صلى ولم يصلي. قال ما حكم الصلاة خلف رجل يقول بالقدر أو عفوا يكذب بالقدر؟ الطائفة الثالثة. الطائفة الثالثة إذا تبين استقبال إمام الجماعة مع تقصير إمام الجماعة في القبلة. قبل أن نقرأ الرواية نشير إلى هذا المطلب، أنه القبلة شبيهة بالوقت، القبلة ما بين اليمين واليسار، يعني هذه القبلة انحرف المصلي افترض 45 60 70 80 85، في الوقت لا يعيد اذا انكشف، مع انه انحرف عن قبلة اشتباها 80 درجة، لا يعيد في الوقت خارج الوقت ما دام ليس 90. هذا الرأي المشهور الذي بنيناه أيضا. لكن متى لا يعيد؟ لا يعيد في الوقت وخارج الوقت إذا لم يكن مقصرا قد تحرى. إذا لم يكن مقصرا لا يعيد، أما إذا كان مقصرا لا يعيد. إذا لم يكن المصلي مقصرا في تحرى القبلة حتى لو انحرف 80 درجة داخل وقت انكشف ل 80 درجة لا يعيد، اذا انكشف ل داخل وقت 90 درجة يعيد ولو تحرر، واذا انكشف ل بعد الوقت 90 درجة لا يعيد بشرط التحرر. اما اذا صلى اكثر من 90 درجة عن قبل 100 درجة يعني استتباع، اذا زاد عن 90 درجة يصير شنو؟ يصير استدبار. الاستدبار داخل وخارج الوقت يعيد، تحرى ولم يتحرى. هذا رأي المشروع الصحيح. المقصود انه الكلام في طبعا في غضون هذا في بحث القبلة نذكره الميرزا النائمي رحمة الله عليه وتابعه على ذلك جل تلاميذه وهو صحيح، قال بأن استقبال القبلة فيه توسع اختيارا، يعني مو انت فت سهم خط نقطة زاوية تستقبل قبلة، لا، مقدار 25 درجة على اليمين 25 درجة على اليسار اختيارا تستطيع تتمايل، وان كان الاولى ان يكون خط فت مستقيم. فت هذا يعني مطابق، مطابقة دقية. بس شنو ترجمتها؟ هي جلسية انجليزية يعني. مقصود مو الا خط مستقيم، حتى انحراف يمين يمين يسار 10 درجات 20 درجة مع العلم. ها مع العلم والالتفات، مو مع الجهل، مع العلم والالتفات يصحح الميزة النائمي هذا الاستقبال. هذا يعبر عنه الميزة النائمي توسع، مو في القبلة. توسع في ايش؟ في استقبال القبلة. وبنى على ذلك في المستمسك والسيد خوي في التنقيع وغيرهم من اعلام من تلاميذ النائمي، وهذا صحيح. على مطلب آخر غير المطلب بعد اللي احنا فيه، التوسع في استقبال القبلة. اكو نقطة عرفية ذكرها الميزة النائمي متينة ولطيفة. إذا كذا أنا عندي ساعة، ساعة بعدنا ما نشيل الوقت. نعم، باقي صلى الله على محمد وعلى آله.